بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ولا بد في المجاز من علاقة رابطة بين المدلول الحقيقي والمجازي. اللفظة إذا استعملت في معناها المجازي فقد استعملت في غير ما وضعت له، إذا استعملت في غير ما وضعت له فظاهرها أنه خلف أنه خطأ، لأنها استعمال لشيء في غير ما وضع له، منين دلت على المعنى وما وضعت له؟ فلا بد من علاقة بين المعنيين، المعنى الموضوع له والمعنى الذي استعملت. مثال ذلك الأسد، فإنه يستعمل في السبع وفي الإنسان، فإن استعمل في الإنسان فقد استعمل في غير ما هو بال الإنسان الشجاع، وإن استعمل في السبع في ما هو بال. فإذا استعمل في الإنسان وما هو غير الموضوع له طبعا فيحتاج إلى رابط يربط بين الإنسان وبين السبع علشان بهم سوق الاستعمال اللفظ فيه، لأن استعمال اللفظ فيه استعمال له في غير ما هو بال. الرابط هو العلاقة، والعلاقة هي مناسبة بين المعنيين، فالسبع والإنسان العلاقة بينهم المشابهة في الشجاعة، والعلاقات هي كثير ما هي المشابهة واحدة، هي 20 نوع. فالحقيقي هو السبع مثلا، والمجازي هو الرجل الشجاع، والعلاقة الرابطة بينهما هي الشجاعة المشابهة في الشجاعة. فإن كانت أي العلاقة غير المشابهة بينهما أي بين الحقيقي والمجازي فالمرسل، سموه مرسل لأن المرسل كأنه مفلوت ما هو قوي، المشابهة أقوى. فإذا العلاقة غير المشابهة فاسمها مجاز مرسل، وإن كانت العلاقة المشابهة فاستعار. فالمرسل أي فهو الذي يسمى المجاز المرسل، نحو اليد الموضوعة للجارحة، الجارحة هذه إذا استعملت في النعمة لما كانت النعمة في الأغلب لا تصل المنعم عليه إلا من اليد فسميت باسم سببها. هذا هنا في العلاقة السببية والمسببية هي غير المشابهة، إنها مجاز مرسل. وإلا أي وإلا تكون العلاقة غير المشابهة بل كانت هي المشابهة فالاستعارة، أي فذلك المجاز يسمى استعارة. وللمرسل والاستعارة أقسام وشروط مذكورة في كتب المعاني والبيان، وقد أشار عليه السلام إلى طرف من ذلك فقال: إن ذكر المشبه به دون المشبه، نحن رأيت أسدا يرمي، فقد ذكر هنا اسم المشبه به وهو الأسد، وطوي ذكر المشبه وهو زيد مثلا، طوي يعني ما ذكر مع أنه هو المراد باللفظ بالدعاء السبعية له. يعني هو المراد باللفظ الإنسان بسبب حين ادعينا أنه السبع هو، والقرينة على أننا أردنا الإنسان قوله يرمي، لأن الرمي من خصائص الإنسان. فالتحقيقية أي فهي تسمى استعارة تحقيقية لتحقق معناها حسا وعقلا، تهدنا الصراط المستقيم، يعني حقق معنى الاستعارة معنى المشابهة، لأن احنا حذفنا حرف التشبيه وحذفنا المشبه وجينا بالمشبه به، فبدي كأنه استعارة حقيقية، قد استعرنا اسم المشبه به وشلينا. تهدنا الصراط المستقيم أي الطريق التي لا عوج فيها، تعيرة لدين الحق والإيمان، وهو أمر متحقق عقلا. مثال العقلية يتحقق معناها حسا أو عقلا ولا أو عقلا
أو
عقلا مثل ذي لا زيادة مثال إشكال ما دون مثال مثل القرآن رأيت أسدا يرمي ما بشي ما هي آية ولا حديث وإن ذكر المشبه وأريد به المشبه به في الادعاء والتحيل التخيل نحو قولنا علي كرم الله وجهه في الجنة يفترس الأقران فقد ذكر لفظة علي ولكن قد شبهناه بالشبع فأريد بها المشبه به أريد بها الشبع بالإدعاء والتخيل بقوله يفترس استعارة تخيلية يعني يفترس هي القرينة على إرادة المشبه به فقد ذكر اسم علي عليه السلام وأريد به الشبع المعروف ادعاء السبعية له وإنكار أن يكون شيئا غيره ومثل هذا قول الهذلي وإذا المنية أنشبت أظفارها فالمكني عنها يعني هذه الاستعارة هي المكني عنها إذا ذكر المشبه أريد بها المشبه وإذا هي المكني عنها فاجلها استعارة تخيلية لجلها تبينها لأن ما هي إلا استعارة بالكناية لأن أنه ذكر علي وعلي هو اسم حقيقي والمراد به علي بن أبي طالب لكن شبهه بالسبع المفترس وقال يفترس الأقران استعارة تخيلية يعني نبه على المعنى المتخيل فالمكني عنها أي فهي تسمى استعارة مكنيا عنها لعدم التصريح بها وتحقق معناها وهي أي المكني عنها تستلزم الاستعارة التخيلية والتخيلية هي ما لا يتحقق لمعناه حسا ولا عقلا عجيب ما لا يتحقق لمعناه ما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا بل هو صورة وهمية نحن يفترس الأقران إنه إذا قال علي وأراد بها الفرق سبع ما إحنا داري ما دبينا ما بلا تخيلنا إن الشبه وقوله يفترس قرينة سميناها استعارة تخيلية القرينة هي لأنها قرينة على المتخيل على التشبيه المتخيل فالتشبيه مهمي تشبيه علي بالأسد وهمي لكن كشف الوهم قوله يفترس نحن يفترس الأقران في المثال المذكور لما شبه علي عليه السلام بالأسد في إهلاك الأقران أخذ الوهم في تصويره بصورة السبع واختراع لوازمه له من الافتراس وغيره توهما وتخيلا ثم أطلق عليه لفظ يفترس استعارة تصريحية استعارة تصريحية وتخيلية سموها تصريحية لأنها تشبيه صريح لأن الافتراس من خصائص السبع جعله وصف العلي وهو تخيلي لأنه فسر بها المعنى المتخيل فسر بها المعنى المتخيل في قولنا علي لأننا تخيلنا ما شبهناه بالأسد إذا ما هو لا تخيل ولا به قرينة لفظية عليه ما هو لا وهمي وقولنا يفترس هو القرينة
على
مثل عدم التصريح لا عدم قرينة عليها ما القرينة أنها متأخرة
مثل
وكلفظ الأظفار في قول الهذلي فإنه لما شبه المنية بالسبع في الاغتيال أخذ الوهم في تصويرها بصورته واختراع لوازمه لها واخترع لها مثل صور مثل صورة الأظفار، اخترع لها في نفسه، ثم أطلق على ذلك الذي اخترعه وتصوره وتخيله للمنية لفظ الأظفار المحققة التي تكون في السبع المقصود، وتكون استعارة تصريحية. هذا على مذهب الشكل،
لأنه قد أطلق لفظ المشطح به
وهو الأظفار المحددة على المشبه. وش بعد على المشبه وهو صورة؟ هو صورة شبيهة بصورة الأظفار المحددة، والقرينة إضافتها إلى المنية من دار أظفارها. أظفارها من أضاف الأظفار إلى المنية، تتصور المنية في نفسها أنها مثل السفر، تتصور لها الأظفار. القرينة قولها قرينة على أن يشبه المنية بالسبع، ولأن قال وإذا المنية وأراد بها السبع، أراد بها أنها تشبه السبع. من بين ذلك أنها تشبه السبع وأن شبهها بالسبع في مفني عنها. قولها أظفارها استعارة تخيلية ومفرحة، في تخيلها باعتبار أنها أثبتت ما تخيله السامع، ومفرحة لأنها فيها تصريح بالمشابهة وتشبيه المنية بالموت لا بالسبع. ما قال ان المنية ما أبه اي دلالة على انه يشبهها بالسبع، ما واحد ذلك. وليست استعارة تحقيقية، لان المشبه ها هنا ليس متحققا حسا ولا عقلا. الموت يحل ما حذر الموت ولا حتى داري وش ما هم في العليم. وهذا الذي ذكرناه من تفسير الاستعارة بالكناية هو قول الشكاك. وأما صاحب التلخيص فإنه جعل الاستعارة بالكناية والاستعارة التخيلية من باب التشبيه المضمر في النفس وليستها من المجاز، والحق هو الأول والله أعلم. الحق يستشبه إنه إذا قال علي تشتريت الأقلام فقول علي حقيقة، ما هو سابر نقول إنها مجاز، يقول إنها أراد بحالي نفسه التشبيه مضمر، وانت القول باك التشبيه بالكناية. قول إنها استعارة بالكناية، فإذا قال في الآية الرومية إن الضمير اسمها الكناية الشكاكي هو صاحب كتاب مفتاح العلوم، صاحب التلخيص من بلا لخص كتاب الشكاكي، وهو موجود عندنا في مفتاح العلوم مرجع التلخيص. قبل أن يجعل في علم النحو والتصريف والمعاني والبيان والبديع وعلم المنطق هذا علم الجدل والمناظر مفتاح العلوم، وإنما استلزمت الاستعارة بالكناية الاستعارة التخيلية، لأن التخيلية قرينة المثنية عنها. لأن إذا قال علي ما أي دلالة على أنه يشبهها بالسبع، قل أنه أراد علي بن أبي طالب، فإذا أراد يشبهه هو تشبيه مضمون على ما قال صاحب التلخيص، وهو استعارها بالكناية يعني استعارها مثنية عنها ما هي واضحة. قوله يفترس قرينة، هذه القرينة تسمى تخيلية وتسمى مفرحة. لأن التخيلية قرينة المثنية عنها، أما عند الشكاكي فإنه لو لم يذكر الأظفار وإن شابها لما عرف أن المراد بالمنية السبع الشبعية لها. وأما عند فائدة التلخيص فلأنه لا يعلم تشبه المنية بالشبع إلا بذلك. وكلام واحد. ولفظ الشريف تسمى استعارة تبعية، وإنما سميت تبعية لأن الاستعارة في الأفعال وما أشبهها تابعة للاستعارة في المصادر حين الفعل فعل مضارع، لأن الأصل في الاستعارة هي في الأسماء. وإنما سميت تبعية لأن الاستعارة في الأفعال وما أشبهها تابعة للاستعارة في المصادر، لأنه لما شبه ذكر الأدراني بالافتراس صلح أن يشتق من الافتراس الفعل واسم الفاعل واسم المفعول ونحو ذلك. المهم أنه يبين وجه السبب في تسميتها تبعية، لأن الأصل في الاستعارة أنها في الأسماء.
كيف يعلم ما تستحدث الأدران في الافتراس صلح أن يشتق من الافتراس الفعل؟
عندي ان الافتراس انه جامد.
الافتراس جامد
فرس. فلما شبه كثر الاجرام بالافتراس جعلهم مشتق،
جعلهم مشتق وكان جامد.
طلع انه يشتق منه الفعل واسم الفعل. وقد حصرت العلاقة التي بين المدلول الحقيقي والمجازي بالاستدراء أي بالتتبع لها في 19 نوعا. مشكلة الحصر هذا ما هو عدلي، ما بلا أن بتدور يدوروا كل ما لقيوا من علاقة حسبوها، يمكن عبها غيرها. هذا معنى قولهم بالاستدراء، لأنها إشارة إلى أن القسمة تنقسم إلى قسمين، قسمة عقلية دائرة بين النفي والإثبات وهذا قطعي، والقسمة الثانية مبنية على البحث يتفيد الظن به، لأن معناها أنه ما قد لقيوا غيره لي، يمكن يلقوا إذا حد لقي شيء لقيه أنت ولقي شيء نحسبها. أن الحصر ده ما هو إلا بالتتبع. وقد حصرت العلاقة التي بين المدلول الحقيقي والمجازي بالاستقراء أي بالتتبع لها في 19 نوعا، بعضهم يقول لنا 20 وبعضهم 19 وبعضهم 25، هي متقاربة لأنها متداخلة. يقولوا الظرفية والمظروفية والسببية والمسببية والعلية والمعلولية، وبعضهم يقول لنا السببية هي العلية في نفسها، يقولوا ظرفية ومظروفية، يقولوا حالة ومحلولة، وهي معناها إذا حل لا يجي يتناقض حين يرى واحد من بعض المؤلفين يحسبها 25 نوع. بيانها أن تقول هي إما المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة فهي إما بالشكل أو بالاشتراك في الجنس أو في صفة ظاهرة، هذه ثلاثة أقسام في النوع الأول الذي هو المشابهة. أما القسم الأول فتقول هذا إنسان لصورة كالإنسان بالشكل والقامة، وكتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في مقداره، الجرة هي الركوة حتى الوهدي بينزعوا منها من البيت. أما كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في مقداره وشكله. والقسم الثاني ما وجه المشابهة فيه الاشتراك في الجنس، نحن قولنا ثوب زيد للمشاركة للمشارك له في جنسه، ولو ما هو ثوب زيد يعني انه مثله مشارك له في جنسه من كونه قطنا وحريرا او حريرا من غير نظر الى صفتهما في الطول والعرض والسواد والبياض. والقسم الثالث ما وجه المشابهة فيه الاشتراك في صفة ظاهرة، نحو قولنا اسد للشجاع، هذا هو العادي يجعل يشترطوا في المشابهة عنده في الصفة ظاهرة، وشرط شرط في كونها علاقة للمجاز أن تكون المشابهة في صفة ظاهرة، فإن كانت في صفة خفية فلا تصح التجاوز. أتت للشجاع إلى الرجل الشجاع، وصفة الظاهرة هي الجرأة. أما لو أريد الاشتراك في صفة خفية كالبخر مثلا، فهو تغير رائحة الفم، فإن استعماله قليل، ومع ذلك فلا بد من ذكر العلادة. فلا يحسن أن يقال رأيت أسدا يرمي ويراد الاشتراك في تغير رائحة الفم. أن يتريد إنسان وهو يشبه الأسد بيكون رائحة فتلة، لأن هذا الصفة ما هي ظاهرة، ما هي مشهورة للأسد، لأن فتلة الأسد المشهورة شجاعة الإقدام. فلا يحسن أن يقال رأيت أسدا يرمي ويراد الاشتراك في تغير رائحة الفم. ومن الاشتراك في صفة ظاهرة تشبه ثوب أسود في الغراب، فيقال غراب لثوب أسود. فإن كانت العلاقة غير المشابهة فقد بينها عليه السلام بقوله، أو تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه في المستقبل كالخمر إذا جعل اسما للعصير، أي المعتصر من العنب ونحوه، عصير فعيل معناه مفعيل. والمراد أن في هذا أن في هذه الأنواع المعدودة حلادة، وهي كون العصير يؤول إلى الخمر ونحو ذلك، لأنه إيش؟ لأن تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه هو نفس العلادة، والله أعلم. يسموها الناس المعالية كونه يؤول إلى الخمر، يصح إطلاق الخمر على الزبيب، لأن الزبيب بيصير خمر وجهه مجاز، مجاز. والعلاقة كون الزبيب يؤول إلى الخمر. قبل ذكر العصير هو الذي يقول له عصير وخمرة، إنها في القرآن. الناس ما بيهبوا عصير الزبيب الحين، إلا الشنين هو عصير. والثالث عكسه، وهو قوله أو تسمية الشيء باسم ما كان عليه في الماضي كالعذب للعتيق، أي لمن قد اعتق يسمىه بدو حر، يقول العذب إن كان عذب يعتبر ما كان عليه. ومنه قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم إذ لا يتم بعد البلوغ، لكن قال آتهم أموالهم يدل على ما عادهم صغار، أعطوهم أموالهم قال يتامى، يعني الذين كانوا يتامى. هو مجاز، علاقته ما كان عليه. والرابع أو تسمية الشيء باسم محله، نحو سائل الوادي يسمى السائل باسم محله فهو الوادي، ونسب السيلان إليه، وهو في الحقيقة إلى الماء، الذي بيسيل هو الماء، ما الوادي هو بيقعد مكانه. الحين يقولوا سهل الجبل، الجبل ما بيسبر يسيل، إنه قاعد، لكن سهل الماء، والماء والجبل هو محل الماء. ومن هذا قولهم جرى الميزاب، الميزاب الساحل، ساحل قاعد مكانه، يعني جرى الماء فيه. أو العكس، فهو تسمية المحل باسم الحال، نحو قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، أي ففي موضع رحمة الله وهي جنة الخلد. والمراد بالرحمة هنا ما يسديه الله سبحانه إلى عباده من النعم، أطلق عليها اسم الرحمة مجازا. والسادس أو تسمية الشيء باسم سببه، نحو صليت الظهر، هي الفريضة التي سبب وجوبها حصول وقت الظهر، لأن العلم يقول إن الوقت سبب الوجوب، سبب وجوب الفريضة. ومن ذلك رعينا الغيث، أي النبات الذي سببه الغيث، ولا سببه الغيث، والسابع
ويجير على
السببية. السابع أو العكس، أي تسمية السبب باسم مشببة، نحن قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا، فسمى السبب وهو أموال اليتامى باسم المسبب وهو النار، أشار إلى أنه يسبب لدخول النار. ومنه قولهم مطرت السماء نباتا، شوف أنت مطر يمطر الماء لكن الماء بيسبب للنبات. والثامن أو تسمية الخاص باسم العام، نحو قوله تعالى جعلوا أصابعهم في آذانهم في أطرافها، أن ما بيدخل أصابعهم كلها جوف آذانهم ما بالأقريبة أي أطراف الأصابع وهي الأنامل، فهذا في الحقيقة من تسمية الجزء باسم الكل. ولهذا كرر المثال بما هو أوضح فقال ونحو اتفق الناس على صحة خبر الغدير، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه الخبر، فلفظ الناس عام وقد أريد به الخاص أي العلماء، العلماء منهم إذ هم المرادون دون جهالهم. ومنه قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والمراد علي عليه السلام هو جزء جزء وعبر عنه باسم الكل. والتاسع أو تسمية الكل باسم البعض كالعين للجارحة المخصوصة تجعل اسما للربيئة وهو الشخص الرقيب على الشيء الجاسوس النامسي النمس والإنسان والعين ما هي لا جزء منه لكن يسموه عين، وهو الشخص الرقيب على الشيء. ولا بد أن يكون ذلك البعض مما له مزية اختصاص بالعين الذي قصد بالكل كالمثال المذكور، لأن العين لها مزية اختصاص ما هي سواها والأذن، فالجاسس بيسخر العين أكثر لما بالعين بيسخر الأذن أكثر لأنه يتجسس عن طريق الأصوات ما هو عن طريق الأخال. لا وش قالوا وش قالوا وش. لأن الربيع وهو الحافظ إنما يتهيأ حفظه وعمله المقصود منه بالعين التي هي جارحة. والعاشر أو تسميتهم مقيد باسم المطلق، نحو قول الشاعر يا ويا ليت كل اثنين بينهما هوى، أي علاقة ومحبة من هوى النفوس أي حبها واشتياقها، من الناس قبل اليوم يلتقيان أي قبل يوم القيامة، قال اليوم هو مطلق هو قصده قبل يوم القيامة، فأجرى اسم اليوم الذي هو مطلق غير مقيد على المقيد الذي هو يوم القيامة. والحادي عشر أو العكس أي تسميته المطلق باسم المقيد كقول شريح بن الحارث لمن قال له كيف أصبحت أصبحت ونصف الناس علي غضبان أي المحكوم عليهم، فأجرى اسم المقيد وهو نصف الناس تبيده كونه نصف الناس على المطلق، فأجرى اسم المقيد وهو نصف الناس تبيده بكونه نصف الناس على المطلق أجرى على المطلق وهو المحكوم عليه. ماذا هو مطلق ومقيدنا جهتين وما يشتي نصف الناس حقيقة، وقد قالها المحكوم عليهم مقيد مقيد بكون الحكم عليهم. وإطلاقه بعد النظر إلى كونهم نصف الناس أو أقل أو أكثر، إطلاقه بعد النظر وبعدم النظر
في عدم
إيه من أمام هي نفسنا هذا ما هذا جور يعني إنه ما بد نظر قال نصف الناس علي غضبان ما هم حققوا ناس فتهم أقلوا أكثر. نعم جيب جيب مثل قولها من الحياة تنكف شطر دهرها لا تصلي ولا تكون يعني قسم من دهرها عدم النظر إلى كونهم نصف الناس أو أقل أو أكثر. والثاني عشر أو حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أو من دون إقامته ويسمى مجاز النقص. فالأول نحو قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية فبدأ مخفوض حين يقول أهل القرية أقام القرية مقام أهل ولا واحد ذكي يحفظ الأساس نفسه وتسهيل المثل مجله سلم السطو يزول. وأهل العير أهل العيرة والعيرة التي أقبلنا فيها أي أيوة أهل العير العير القافلة. والثاني كدولة أكل امرئين تحسبين امرأ ونار توقدوا بالليل نارا أي كل نار وخفضها خفض نار هذا جعلها مثال للنوع الثاني. والنوع الثاني هو الذي لا يقام المضاف إليه مقام المضاف وإذا ما أقيم مقام المضاف ما لو أقيم مقام المضاف إنهم ينصبه لأنه مفعول للدولة التحسبين. فقال تحسبين امرأة ونار أي أكل نار ونارنا مفعولة ثانية التحسبين أي أيوة وكل نار فحذف كل وبقي المضاف إليه على إعرابه والمعنى على ما كان عليه قبل الحرب. يظهر ذي بيقول ان العربيه ما هي ضروريه من ذي بايس تدريب الاساس ما هو تدريب العربي ما هو ذا بيدخل المضاف والمضاف اليه والعموم والحذف والاعراب. واعلم انه كلما وصفت الكلمه بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الاصلي وعلم أنه كما وصفت الكلمة بالمجاز باعتبار نقلها عن معناها الأصلي وكذلك توصف باعتبار نقلها عن إعرابها الأصلي إما بحذف لفظ أو زيادة لفظ إما بحذف لفظ أما بحذف لفظ فكما مر من قوله تعالى واسأل القرية وإما بزيادة لفظ فكقوله تعالى ليس كمثله شيء كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قولك كما سيأتي دقيقة هذا الخمس ما هي عادية اشتيقات إلا أن به قول ثاني إن الكاف هنا ما هي زايدة بالتفسير ثاني وهو بيشير إليه في متن الأساس بيقول على أحد التأويل لكن به ظاهرة وإما بزيادة لفظ كقوله ليس كمثله شيء لأن الحقيقة ليس مثله شيء. والثالثة عشر نحو قوله أو المضاف إليه أي حذف المضاف إليه وإقامة المضاف مقامه نحو قوله تعالى وكلا ضربنا له الأمثال. أهل النحو قالوا إن التنوين في كلا تنوين العوض معناه كلهم مثل قوله تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض أي ببعضهم فالتنوين في بعض عوض عن المضاف إليه أي وكلهم أي كل الأمم المتقدمة. والرابعة عشر أو تسمية الشيء باسم آلته نحو قوله تعالى حاكين عن الخليل صلوات الله عليه واجعل لي لسانا صدقا في الآخرين اجعل لي ذكرا حسنا. وآلة الذكر اللسان سمى اجعل لي ذكرا حسنا يشتري عبر عنها بقوله اجعل لي لسانا صدقا في الآخرين أنه ما هو ساب رجله ذكر لا باللسان. الخامسة عشر أو تسمية الشيء الذي هو البدل باسم المبدل عنه الذي هو دم القاتل هذا كان أخر هذا أخر قوله الذي هو دم القاتل نعم أكل فلان الدم فإنه قد أطلق لفظ الدم أي دم القاتل الذي هو المبدل عنه وأريد به البدل أي الدية أي أكل فلان الدية فالدية هي بدل الدم أي الدية فإنها بدل من دم القاتل قال الشاعر أكلت دما أكلت دما إن لم أروعك ببرة بعيدة ما هو القرب طيبة النشري هذا بتحدد مرته بحركة كبده بيحلف بالله إنها لو ما سمها شغله إنه ما قال يأكل الدم إذا ما تزوج إذا ما تزوج مرة فيه أشكال منها بعيدة ما هو القرب طيبة النشري قال يأكل الدم يعني جاء فاسل بدي أفتر حاجة أن واحد يشلت بيها ويأكلها إذا ما تزوج السادسة عشر أو تسمية الشيء باسم ضده نحو قولك لبخيل فيك سماحة حاتم تهكما به يعني فيك بخل أسد هذا من أسماء الأوثان أو تمليحا به اشتراك الضدين في التباد فينزل التباد منزلة التناسب أهم يشتون يسموها الناس يطلبوا الكلمة على معناها المجازي لأن به تناسب بين المعنيين المعنى الحقيقي والمجازي والتباد ضد المناسبة فينزل التباد منزلة التناسب بواسطة التمليح أو تهكم فالتمليح الإتيان بما فيه ملاحة وطرافة والتهكم الإتيان بما فيه سخرية واستهزاء ولا يفرق بينهما إلا بحسب المقام والمقصد ذكر ذلك ذكر معنى ذلك صاحب المطول وفيه بسط مذكور في الشرح وفي شرح الأدب لكنهم جعلوه من قسم الاستعارة الذي علاقته التشبيه إيه قال لكن لأن ظاهر كلام القاسم من ما هو من الاستعارة لأنه قد جعل الاستعارة التشبيه وجعلها ثلاثة أقسام والسابعة عشر تشبيه المتحكم به تشبيه المتعب لهم بلا قلب تشبيه في القلب يشبه أبخل الناس بس خنة إنهم بيتلهم واحد الشيء قال وقف انتهاء تميزوا الأشياء أو القلب وهو أن يجعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر نحو أربط الناقة على الحوض لتشرب وفي الحقيقة إنما عرض الحوض على الناقة أي جعله معروضا عليها إما يسير هي خطأ ما لا عرض الناقة ولا عرض الحوض القياس يقول عرضت الماء قولها الماء هو الحديدة لا عرض الماء على الناقة يقول معروض عليها لا بتاسي شرب يقولون كل معروض بايب
ما عرض عرضها أسابة
لا عرضها يعني بدلة ما هم بيقولوا المعروض بايب أي جعله معروضا عليها للشرك لتشرب هذا مصلح خط بي أنا عرفت الخط قال أي معروضا لتشرب قلت إذا فلا أصل وأدخلت خاتم في إصبعي يعني الإنسان بيدخل إصبعه في الخاتم بيدخل الخاتم في إصبعي أصبع دي بتخل جهة فرخات ووجه حسنه قال في المطول هو أنه لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه ويتحرك بالمضروف نحو الضرب وكان الأمر هنا على العكس سلب الكلام دعاية لهذا الاعتبار العادة أن المعروض دي بيجاوبه لكن هنا جايوب ناقة وما هي معروضة ما بيعرضها على حد سموها معروضة إذا هي معروضة للبيع تروح هذا البيع والثامنة عشر أو المشاكلة في القول أي إتباع كلمة لأخرى قبلها في حروفها فقط للمشاكلة اللفظية والمعنى مختلف وتكون في القول تحقيقا نحو قول الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا يخيبوا وما يشتري يخمدوا يخمدوا له جبة وقميص يوشوا عليها يخيطوا جبة وقميصا. تشاكل بقول الكلمة الأولى التي في كلام القائل وهي طبخة. وهم إنما أرادوا أن يجيدوا له طبخ ما أراد من الأطعمة. فأجابهم بغير ما أرادوا. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى ويسألونك عن الإتامة يشتوى عن تفاصيل حبوبهم وجاب في ما هم متوقع له. هم يسألوا عن الحيض قصدهم وإيش أصل دم الحيض ومنين هو وجعني جالهم بالذي لا ينفع وجواب دي بايفيد. أجابهم بغير ما أراد تنبيها على أنهم أحوج أنه أحوج إليه. ومن ذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. إلا أن الجزاء ما هو سيئة أن من فعل الله والله ما يفعل السيئة بل سمها سيئة لما كانت أفعالهم سيئة. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إذ ليست المجازات سيئة ولا عدوانا ولا اعتداء. أو تكون المشاكلة في القول تقديرا. قول التقديرا معطوف على تحقيقا. تحقيقا إذا قالوا اقترح شيئا إذا عندك طبخة مثلك طبخة وهنا ما بشيء كلام طبخ. أي القول الذي قصد مشاكلته مقدر غير ملفوظ بنحو قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله صبغة الله. أي صبغنا الله بالإيمان صبغة مخصوصة بالمدح لا كصبغتكم. فهو مفعول مطلق منصوب مضاف إلى الفاعل صبغة الله ومن نوع المفعول المطلق النوعي. أي تطهير الله لنا بالإيمان. ولكنه عبر عنه تعالى أي عن الإيمان بكلمة صبغة ليشاكل أو لتشاكل ليشاكل هذا التعبير أي كلمة صبغة صبغة المقدرة المدلولة عليها بأول الكلام الذي من جملته وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا لما كان أي أول الكلام مسوقا في النصارى. وهم يزعمون أنه أي ضمير للشان أنه ضمير للشان أنه من انغمس في ماء أصفر يسمونه المعمودية وصبغ نفسه بذلك الماء فقد تطهر وصار بزعمهم نصرانيا حقا أي خالصا عن شائبة غير النصرانية. فكأن النصارى قالوا صبغنا أنفسنا صبغة وطهرناها تطهيرا. فأمر المسلمون أن يقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية. والمعنى أن هذا الإيمان الذي أمرنا الله به وتطهيرنا وصبغتنا. فلهذا جاء المفعول المطلق بعده مؤكدا لهذا المعنى وهو قوله تعالى صبغة الله. إنه دليل على أنه مذكور الصبغة قبل لأنه منصوب صبغة على أنه مفعول مطلق ولا قبل الصبغنا. فمثل قعدت جلوسا كنت تقدم ما يفيد معنى. فكان معنى قوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى آخره أن صبغنا الله صبغة لا مثل صبغتكم وطهرنا تطهيرا لا مثل تطهيركم. فقد عبر عن التطهير بالإيمان بكلمة صبغة مجازا مشاكلة لكلمة صبغة الحقيقية المقدرة في قول النصارى. والتاسع عشر أو الزيادة في القول إن الكلمة المزيدة فيها يطلق عليها اسم المجاز. هذا أكدها الشارح ما تروها في الشرح قول فإن لأن بإشكال عندنا هي قدر صور من ذا إنما سبرت العلاقة منها الحذف والحذف جعل صورتين الإمام تعالى شيء بإقامة المضاف إليه مقامه وشيء ما فيه. وهنا الزيادة والظاهر ما هو من المجاز بالكل لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له وإذا ما استعمل في غير موضع استعمل فيه. فالذي أكده قال إن الكلمة المزيدة فيها يطلق عليها اسم المجال، لا بأس بدو رأيه. ولف يقولوا بعضهم الحذف ما هو سابر، ما الحذف محقق، لأن المجاز هو الكلمة المستعملة وذا المحذوف ما عاد استعمل. لكن الظاهر أن الخلاف لفظي، لأن إحنا إذا قلنا أنه مجاز الحذف فيصبر نعبر عنه فنقول أن الكلمة المذكورة استعملتها في معنى المحذوفة وجاود استعملت في غير ما وضعته. وهنا إذا قال إن الكاف زائدة في قوله تعالى ليس كمثله شيء ما جاء عدها المشابهة، فقد استعملت في غير ما وضعت إنها وضعت للمشابهة. قبل أن الظاهر إنها أكدت المشابهة، وإذا هي أكدتها فقد فيها إنها مثل جاء زيد نفسه، نفسه هو زيد. فإن الكلمة المجيدة فيها يطلق عليها اسم المجاز، وأشار صاحب المفتاح إلى أن الموصوف بالمجاز فيما تغير حكم إعرابه بزيادة أو النقصان هو نفس الإعراب. لا، الإعراب ما هو ثابت، رجع حقيقة هو المجاز، حقيقة هو الكلمة، هو المجاز هو الكلمة، والإعراب ما هو كلمة، حكم آخر الكلمة، والظاهر هو الأول. الظاهر هو الأول إن الكلمة المزيدة فيها يطلق عليها اسم المجاز، كقوله تعالى ليس كمثله شيء على أحد وجهي معناه. نبهتكم على أنها جاءت بقولك على ما سيأتي، يعني بناء على أن الكاف زائدة، ولا في التأويل الثاني أن الكاف أصلية ما هي زائدة، ومثل في محلها وجوه نفي على سبيل الكناية، هذا التأويل الثاني. يجو معناه إن إذا مع الله مثل، ما مع مثيل الله مثيل، إذا افترضنا إن مع الله مثل مثيله ما مع مثيل، كيف ما مع مثيل؟ لو مع مثيل من يوجد الله مثيل لمثيله، فنفينا الثاني عن طريق الكناية، يعني غير الله لا مثيل. فلو فرضناه مع الله ثاني نجو الله المثيل حد، نجو الله ماثل، قال ليس كمثله شيء، أي مثيل الله ما معه مثيل، إذن هو نفى المثيل عن طريق البرهان. هذا هو الوجه التأويل الثاني. هي التأويل الثاني يعني ما هو بزيادة الكاف، ليس كمثل الشيء، ليس كمثيله معنى. فلا إذا حد اتعن معه مثيل فالآية قالت إن هذا المثيل ما معه مثيل، فلو كان مع الله مثيل من جبت الله مثيل. وهو حيث كان لفظ الكاف زائدا لأن المعنى حينئذ ليس مثله شيء. والوجه الثاني ذكره صاحب الكشاف، هو ذي الذي جيت بأله، لكن جيتنا بعبارتنا طيبين تفسير كلام صاحب الكشاف، وهو أن يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، ولا ليس مثل مثله شيء على طريق الكناية، لا ما هي على طريق الكناية، لا نفي للثاني على طريق الكناية، نفي للمثيل عن طريق يدور. فإذا تعذر المثيل إذا ما معه مثيل جلنا على ما به مثيل لله، لأن لو به مثيل لله من جو الله مثيل، إن الله من يشبه شبيه
ما
غير انه ونفينا
بجهة
الا انه لازم نفيه، لازم نفيه
من جهتين،
لازم نفيه لان لو به مثيل من جهة الله مثيل له، وقد قال ان المثيل هذا ما معه مثيل. كما في مثل قولهم مثلك لا يبخل، يقول عجيم المثيل معناه لا يوجد له مثل هنا، لكن عن طريق الكناية لأنه إذا تحذر مثله ما مع يعني مثيل الله ما معه مثيل، قال لنا على ما به مثيل، ليش؟ لأن لو به مثيل لله من جو الله مثيل. المراد أن لا تبخل، فيكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله تعالى موجود، فإذا نفي مثل مثله لزم نفي مثله ضرورة، ضرورة أنه لو كان له مثل لكان هو أعني الله تعالى مثل مثله، فلم يصح نفي مثل مثله، كأن تقول ليس لأخي زيد أخذ، إذا قلت ليس لأخي زيد أخ، يوم معنى أن زيد ما معه أخ، اليافي أخي ما هي أن نتكلم، هي الإعراب، يعني ليس لأخي زيد أخ، أي ليس لزيد أخ، أما لو مع زيد أخ من يقول زيد أخو، يقول مع أخو زيد أخ، أي ليس لزيد أخ، نفي للملزوم بنفي لازمة، والظاهر هو الأول والله أعلم، ما يقولها الظاهر هو الأول هي من الشارع ما هي من الكشاف،
نفي للملزوم
الملزوم المثيل، نفي لازمة لأنه يلزم جمع مثيل، إذا قد مع الله مثيل يلزم أن يكون الله مثل له، نفي لازمة وهي نفي كون الله يشابه، لا أخي زيد لا أخ له، زيد أخو أخو ما هو أخو أخو معناه ما مع زيد أخ، لا مع أخ من جبت أخو زيد ما بالله كناية بس لأن يقول مثل مثله غير موجود وقصده هو غير موجود، وقد زيد في العلاقة غير ذلك أي غير 19 نوعا، وهي أي المزيدة داخلة فيما ذكرت إلا إطلاق المعرف على المنكر، فإنه غير داخل فيها نحو قوله تعالى وادخلوا الباب سجدا أي ادخلوا بابا من أبوابها، أطلق المعرف هو الباب على بابا أي بابا من أبوابها أي أبواب القرية، هذا حيث كان للقرية أبواب كثيرة مشهورة، أما إذا لم يكن لها إلا باب واحد أو أبواب غير مشهورة إلا واحدة منها فإن الألف واللام تكون للعهد الخارجي، لا خارجي قد خدش الدهني جاء قال فوقها صوابها الخارجي وهنا الخارجي فوق، والله أعلم، والصحيح أنه أي إطلاق المعرف على المنكر من أجسام المعرف باللام حقيقة، قبل حقيقة لأنها لام التعريف، إنها من المعرفات اللام، ولا ما تفيد التعريف هنا، حقيقة اللام مجازا لأنها تجري عليها أحكام المعارف من وقوع مبتدا وخبرا وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك، هذا أحكام المعرفة، ولكن ما هو معرفة في معنى، هذا أحكام المعرفة اللفظية، الأحكام اللفظية، هذا بأدري واحد من النحو ضروري من ضروريات العلوم، ويسميه نجم الدين أي الشريف الرضي صاحب شرح كافي ابن الحاجب في النحو في التعريف اللفظي، ما هو معرفة إذا ما أفادت التعيين، إذا دخلت ما أفادت التعيين مثل بابا يدخل الباب، ومنه قوله تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، لأن خايف يأكله أي ذئب ما هو ذئب معين، وإنما كان هذا من أجسام الحقيقة، وإن كان في المعنى كالنكرة هذه من أجسام المعرفة الحقيقة، وإن كان في المعنى كالنكرة لما بينهما من تفاوت، وهو أن النكرة معناها بعض غير معين من جملة الحقيقة، وهذا معناه نفس الحقيقة يعني حين الماهية، وإنما تستفاد البعضية من القرينة كالدخول والأكل في المثالين يأكله. ما الماهية ما بتأكل لأنها مشتركة الماهية بين جميع الحقائق بين جميع الموجودات. والأكل في المثالين فالمجرد وذو اللام بالنظر إلى القرينة سواء وإلى أنفسهما مختلفان، ومشابهته للنكرة في بعض الوجوه لا يخرج عن كونه حقيقة. المهم أنه معرفة حقيقة في حقيقة لفظي في لفظة، كما قال الرضي قال التعريف اللفظي، وتعريف لفظي ما هو تعريف معنوي. إلى هنا حق. أنا ما سبرني وقف في وسطها لأن العلاقات ضروري تنجح. أنه قال لا بد في المجاز من علاقة لأن المعنى الحقيقي والمجازي ضروري نوجهها وإليه حفظوه سوا.